التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. أدعوكم الآن سيداتي وسادتي إلى استوديو الأخبار بصحبة رواء حيدر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام في عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم. عبر سياسيون عراقيون عن أملهم في تحقيق تقدم لحل الأزمة إثر انسحاب جبهة التوافق العراقية من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وكالة رويترز نقلت عن عضو الائتلاف العراقي رضا جواد تقي قوله أن تحقيق نجاح في المساعي أمر ممكن، وأضاف أن مباحثات تجري بين قادة الكتل السياسية وأن رئيس الوزراء والائتلاف العراقي الموحد على استعداد للتوصل إلى حل مع جبهة التوافق العراقية. تقي قال أيضا أن الأمور ليست بالصعوبة التي تبدو عليها. الوكالة نقلت عن سليم الجبوري من الجبهة أن اجتماعات يومية تعقد حاليا، وأن لجانا خاصة تعمل على التهيئة لاجتماع قمة بين الكتل السياسية الأساسية، ثم عبر عن أمله في أن يتجنب القادة السياسيون تصعيد المواقف وأن يتوصلوا إلى اتفاق على القضايا المشتركة. مكتب رئيس الوزراء نور المالكي قال أن المالكي سيبقى على اتصال مع الجبهة رغم انسحابها من الحكومة. الوكالة نقلت عن الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال للمالكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن الشعب العراقي والشعب الأمريكي يريدان أفعالا وليس كلمات فقط. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن المسؤولين الأمريكيين أخطأوا في تقدير صعوبة إدخال إصلاحات سياسية في الحكومة العراقية، وأضاف أن انعدام الثقة بين مختلف الأطراف في بغداد أعمق مما كان متوقعا. جاء تصريح غيتس على متن الطائرة التي استقلها في ختام جولته في الشرق الأوسط والتي استمرت 4 أيام، غير أنه عبر عن تفاؤله في تحقيق تحسن في الأوضاع الأمنية. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن غيتس قوله ربما أخطأنا كلنا بشكل ما في تقدير عمق انعدام الثقة وصعوبة اتفاق الجميع على تشريع معين حسب قوله. جاء تصريح غيتس بعد يوم واحد من إعلان جبهة التوافق العراقية سحب 5 من وزرائها من الحكومة، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي، احتجاجا على ما وصفته الجبهة بعدم تلبية رئيس الوزراء نور المالكي عددا من مطالبها. حذر صندوق النقد الدولي اليوم من عدم إمكانية تحقيق تقدم في المجال الاقتصادي في العراق ما دامت أعمال العنف مستمرة، وأضاف أنه أنهى اليوم مراجعة تدابير لتقديم قرض احتياطي للعراق بقيمة 727 مليون دولار. لاحظ الصندوق في بيان أصدره اليوم تباطؤا في زيادة إنتاج النفط واستمرار ارتفاع معدلات التضخم مع شحة المنتجات النفطية في الأسواق. الصندوق أكد على ضرورة تحسين الوضع الأمني بهدف تحسين الوضع الاقتصادي. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قالت بريطانيا اليوم أنها تتوقع اعتمادا سريعا لمشروع قرار من شأنه توسيع مهمة الأمم المتحدة في العراق بهدف المساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية وحل الخلافات الداخلية والتهيئة لتعداد عام للسكان. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة إمير جونز باري اعتقاده أن التصويت على القرار واعتماده سيجريان الأسبوع المقبل. يذكر أن بريطانيا والولايات المتحدة طرحتا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الآخرين يوم الأربعاء، وأن المشروع خضع لمراجعة خبراء في المجلس، ومن شأن هؤلاء عقد اجتماع آخر يوم الجمعة. الوكالة نقلت عن مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوكين اعتقاده أن المشروع جيد وقوله أنه لا يرى فيه أي مشكلة أساسية. من شأن هذا القرار أن يمدد مهمة البعثة الأمم المتحدة في العراق لمدة عام وأن يخولها بالعمل على تسهيل الحوار بين الحوار الإقليمي ويشمل ذلك أمن الحدود والطاقة واللاجئين. أنهت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس جولة في منطقة الشرق الأوسط دامت 4 أيام، حيث التقت اليوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية وناقشت معه سبل إحياء عملية السلام مع إسرائيل. رايس أبلغت عباس باستعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لمناقشة قضايا أساسية حسب قولها تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية، حسب ما أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم.
أخبرني رئيس الوزراء أولمرت بأنه يأمل في إجراء نقاشات متواصلة معك وأنه على استعداد لمناقشة قضايا أساسية ستؤدي إلى مفاوضات قريبة حول إنشاء دولة فلسطينية.
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قالت أيضا أن مؤتمرا دوليا حول السلام دعت إليه إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش ويعقد هذا الخريف سيهدف إلى تحقيق تقدم حقيقي في مجال إنشاء دولة فلسطينية حسب قولها. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والمحبة من فريال حسين والمخرج ديار ضمرني. مع بداية فترة جديدة هيأتها لكم إذاعة العراق الحر، نغطي فيها مواضيع تتعلق باحتفالية للبيت الثقافي في بابل، كما أن هناك متابعة للشأن العراقي في الصحف العراقية والكويتية، ونختتم الساعة بلقاء أجرته الزميلة سميرة علي مندي مع ضيفها الفنان التشكيلي قاسم الساعدي. سيداتي وسادتي، لم يتفق العديد من العراقيين على تقييم واحد لانسحاب جبهة التوافق العراقية من الحكومة، إلا أن هناك إجماعا على أن الظرف غير مناسب لمثل هذه الخطوة في الوقت الذي يعيش فيه العراقيون أوضاعا سياسية وأمنية ومعيشية متردية، حتى أن البعض ممن التقاهم مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد أشاروا إلى أن على الجبهة وشركائها في الحكومة أن تأخذ العبرة من وحدة العراقيين التي اتضح بفوز المنتخب العراقي في بطولة أمم آسيا.
شكل انسحاب جبهة التوافق العراقية من الحكومة مادة للحديث وأحيانا للجدل في الشارع العراقي، خاصة وأن النظرة العامة لهذه الجبهة هي أنها تمثل شريحة أساسية من شرائح المجتمع. وعلى الرغم من عدم الاتفاق على تقييم واحد لخطوة التوافق، إلا أن هناك إجماعا نسبيا على أن الظرف غير مناسب لخطوة مثل هذه في ظل ما يتعرض له البلد من مخاطر متعددة، حتى أن البعض عد انسحاب جبهة التوافق من الحكومة تنصلا من قبل الجبهة عن مسؤولياتها الوطنية، كما يشير سعد الزبيدي.
وجودهم كسياسيين في الدولة في المجتمع يمثلون شريحة من الشعب أو يمثلون الشعب كله، شو يعتبرون نفسهم يعتبرون؟ يتحملون مسؤولية كبيرة. المجتمع الآن يمر بأزمة، وجود العملية السياسية وجود مهم، يعني لأنه وجود جزء من النظام أحسن ما وجود فوضى عارمة. لذلك أنه على جبهة التوافق هم عراقيين وناس سياسيين، يعني انسحابهم هذا كلش خطأ.
ويقول حسن إنه كان على جبهة التوافق وشركائها في الحكومة أن تأخذ العبرة من وحدة الشعب العراقي التي تجلت في الاحتفال بفوز الفريق الوطني لكرة القدم بكأس آسيا.
على جبهة التوافق أو الحكومة وإكملها أعتقد يعفون الخلافات على جانب، وحدون كلمتهم حتى إذا من أجلهم من أجل هالشعب هذا المسكين اللي انتخبهم واحد واحد، فإذا هذا ينسحب ذاك ينسحب هذا ما ترام، هاي مو دولة ولا حكومة، عليهم أن يوحدون كلمتهم ويعفون الخلافات جانبا. هذا الشعب الشعب متماسك ومتوحد، وشفتوا يمكن مثل قبل يومين لطولة الكأس أمم آسيا والشعب كله طلع، ما أعتقد منطقة ما طلعت أو منطقة زين ما حبت هذا الاحتفال.
لقد اعتاد العراقيون على إرجاع أسباب معظم المشاكل والإرباكات التي تعاني منها الحكومة إلى نظام المحاصصة الطائفية والعرقية التي شكلت على أساسها. يقول سلمان محمود إن انسحاب جبهة التوافق هو نتاج طبيعي لهذا النظام.
انسحاب كتلة التوافق ربما قد تكون محسوبة، يعني إذا ما نظرنا إلى بداية عام 2003 وما شيده بريمر من نظام للمحاصصة، فكان من الطبيعي أن تتصاعد هذه الخلافات بين الكتل السياسية، على اعتبار أن الذي شيد في بداية الأمر هو شيد على نظام المحاصصة، ونظام المحاصصة نتاجه بالتأكيد ستكون كما هي موجودة بالوقت الحاضر وربما ستكون أسوأ.
وفي معرض تعليقه على انسحاب التوافق يحذر عبد الأمير المجر من أن استمرار العملية السياسية بالسير على أساسها الخاطئ سيؤدي إلى كوارث.
موضوعات المصالح الوطنية باتت بلا معنى واستهلكت إعلاميا من دون أن تعطي نتائجها بالشارع العراقي. أعتقد أن العملية السياسية إذا استمرت بهذه التشكيلات الموجودة من دون أن تكون هناك مراجعة حقيقية فالعملية السياسية فاشلة وستؤدي إلى كوارث، لأنه عزم الثقة بين جميع الأطراف والكل يعمل لصالح مشروعه الخاص.
وفي السياق ذاته يصف جبار محابس انسحاب جبهة التوافق بأنه تكتيك هجومي.
أنا أرى أنه الانسحاب جبهة التوافق هو تكتيك هجومي في رأيي للدخول إلى منصة متقدمة لغرض تحريك الواقع الساكن. أما إذا أخذنا الانسحاب بشكل المعتاد فأنا أرى أن الانسحاب لا يليق بجبهة التوافق، تلك الجبهة التي نحترمها وتمثل مكون أساسي من مكونات شعبنا. نحن الآن في بيت واحد وفي وطن واحد وفي أرض واحدة وفي مصير واحد وفي محنة واحدة وفي مهب ريح واحد، علينا أن نتقاسم جراحنا ونضمد جراحنا.
وكما تباينت الآراء في تقييم انسحاب جبهة التوافق فإنها تباينت أيضا في الحديث عن مستقبل حكومة المالكي بعد انسحاب نحو نصف أعضائها.
والله ما أعتقد تسقط الحكومة، يعني انسحاب هذا الطرف وانسحاب ذاك الطرف ما أعتقد سقط الحكومة، لأن بدائل موجودة كثيرة.
والله إذا ظلت بهيك تلكؤ، يعني صراحة يعني مو بس أنا إنسان بسيط يمكن، بس أغلب الناس ما أعتقد تستمر إذا ظلت هيك تلكؤ، يعني ما أعتقد يطولون.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في محافظة صلاح الدين، حيث اشتكى العديد من مواطنيها من عدم توفر وسائل النقل العام، فضلا عن عدم التزام سائقيها بالذهاب إلى مختلف مناطق المحافظة وعدم وجود جداول بمواعيد حركة الباصات. بعضهم أشار أيضا إلى ارتفاع أجور النقل في السيارات الصغيرة وعدم وجود رقابة على الأسعار من قبل الجهات المعنية. من جهتهم أشار سائقو التاكسيات إلى أن أسباب ارتفاع أجورهم هو شحة البنزين وارتفاع سعره. عبد الله أحمد والتفاصيل.
وسائل النقل العامة باتت شبه منعدمة اليوم في مدينة تكريت والمناطق التابعة لها، مما شجع أصحاب التاكسيات إلى العمل وملء الفراغ، ولكن بأجور مرتفعة. المواطنون في محافظة صلاح الدين تحدثوا عن الاثنين معا، أي وسائل النقل العامة والخاصة وارتفاع أجور النقل قياسا بالأيام السابقة. المواطن رحيم علي أشار بأنه لا توجد اليوم مراقبة لعمل وسائل النقل في مدينة تكريت وأطرافها.
النقل الخاص طبعا ماكو رقابة عليه، التسعيرة صاحب النقل العام اللي هسه هو موجود، التسعيرة هو صاحب المركبة هو اللي يحدد السعر، أي رقابة ماكو.
توقيت مالهم يعني هم عندهم توقيت مثلا فلان وقت يجون؟
بالنسبة للمؤسسات الدولة أي توقيتات ماكو، يعني تقريبا يشتغلون على مزاجهم، يعني ماكو خطوط عامة، بقى شغل بس التاكسي وصاحب التاكسي ماكو عليه رقابة، فهو يحط السعر اللي يعجبه، وهذا طبعا مردودة عكسي على المواطن. يعني إذا المواطن إذا يريد يروح ينزل على السوق ويجي أقل شيء يعني داخل 10,000 دينار.
المواطن بشار فرحان شكى من ارتفاع أجور وسائل النقل الخاصة.
قبلها كلها تاكسيات، التاكسي يقول لك يعني بنزين غالي، والثاني شيء يعني الكروة لما أكيد الشيء راح تغلى، يعني منها للسوق أو ما تصعد لك تقريبا 10,000 دينار، تروح 10,000 تجي، بيش يعني تريد تسوق حتى طلع الراتب كله بس للكراوي.
تاكسي شلون على تعاملكم وياها؟
أكيد أغلى، هو يقول لك أنا البنزين غالي قاعد أخذه، فأكيد لازم يقول لك يعني أنا ما أزيد الكرو، يقول لك يصعد البنزين أصعد الكرو، يقل البنزين والبنزين هم ما تنسي شي والله، يعني ما سووا شي، سيارتك يعني حيل غالية بشكل يعني ما تقدر تروح تجي للسوق يعني.
أحد أصحاب التاكسيات الذي التقينا به قال بأن سبب طلبهم لأجور مرتفعة يعود لارتفاع أسعار البنزين وشحته في المحافظة. مازن سعيد:
هسه التاكسيات أكثر شيء هي الناس تروح التاكسيات، يعني الباصات هسه صارت للمن للحكومة مو الأهلية، فهي هاي الظروف صارت صعبة للتاكسيات، شغلات يعني التاكسيات كلها تصرف تاكسيات، فهالباصات يعني كلها ماكو، صارت للحكومة للدولة للدوائر المدنية.
زين هسه أنت سائق تاكسي، يعني هل صح أنت تقولي أجور غالية مال تاكسيات وهاي؟ زين السبب ليش؟
والله تدري يعني الصراحة ظروف البنزين يعني تعرف بيها، ولا إحنا يعني بهالدرجة البنزين حياة صاعدة. حيل يعني احنا بالنسبة لنا عندنا سيارة صحيح يشتغل تاكسي على باب الله وعلى شيته، بس يعني حيل البنزين اجورها غالية حيل. هسه شنو رأي يعني جيلي كان واصل 30 إلى 40، زين هذا زين شلون طلع فلوسها؟ زين شلون تمشي من هنا؟ عندك خطورة بالليل لا سامح الله للمستشفيات بأي شغلات الضرورية، زين بنزين غالي مين نجيب مين نسوي؟
عدم وفرة وسائل النقل العام وعدم التزامي سائقيها بالذهاب إلى مختلف المناطق في محافظة صلاح الدين هو ما شكى منه أيضا المواطن كريم عبد.
لا والله وينك، لا باصات ولا كراو، كلها تاكسيات عظيم. من هذا السوق جت تاكسيات كلها 10 و5 و6 شنو تاكسيات، لا ماكو، لا متوفرة باصات ولا.
زين يعني مثلا هي راح تكلفكم أكثر ما أنت تروح مثلا تروح تتسوق أو فتشي؟
إيه نعم شيء طبيعي.
مسؤول عن وسائل النقل العامة في مدينة تكريت وهو السيد خلف جاسم قال بأن سبب قلة الباصات الحكومية هو عدم توفير الدعم المناسب لها من قبل الوزارة.
يعني بالنسبة للسيارات مالتنا لأن طبعا جاز ما متوفر، فجاز أكثر السيارة اللي تأخذ.
زين بالنسبة للأجور يعني مثلا هي ب500 هسه صارت.
أنا بالنسبة زيادات كانت 250 قبل، بس زيادوها هسه على مود يعني كل الأمور على السائق، بالنسبة للتصليح محرك يقوم على السائق، الجاز، الدهن، كل اللي توتيرات على السائق.
زين شحتها ليش هي هاي السيارات ماكو حاليا بالمدينة وأطرافها؟
حاليا لأن ماكو ركاب، ماكو ما حد يصعد وياه، ركاب ماكو، وغاز ما متوفر لأن الغاز كله على السائق، ولهذا السبب ما حيطلع.
غياب الرقابة الحكومية على وسائل النقل العامة والخاصة فضلا عن عدم التزام سائقيها بأجور ثابتة هو ما دفع بالمواطنين إلى مطالبة المسؤولين المحليين بالالتفات لهم. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولا شم الهوى لو ما عبيرك يمر
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
عن ملف انسحاب جبهة التوافق من الحكومة كان الخبر الرئيس للطبعة البغدادية من صحيفة الزمان، فجاء في الخبر أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي واجهت الأربعاء أخطر أزمة سياسية عندما حسمت جبهة التوافق العراقية أياما من الترقب بإعلانها في مؤتمر صحفي انسحابها من الحكومة. وأشارت الصحيفة إلى ما يتوقعه مراقبون من أن تبدأ في وقت لاحق مباحثات ماراثونية مع التوافق لإعادتها إلى الحكومة. أما نائب رئيس الوزراء برهم صالح فقد عد انسحاب التوافق بأنه ربما يكون أخطر أزمة سياسية واجهتها الحكومة منذ إصدار الدستور، هذا وقد شمل الانسحاب استقالة 6 وزراء من التوافق إضافة إلى استقالة نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي. من جانب آخر، تناولت الزمان المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء كريم وحيد الذي شكى فيه الضغوطات السياسية التي تتعرض إليها الوزارة من بعض الجهات مما انعكس سلبا على تجهيز بغداد بالطاقة وإفشال الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين الكهرباء في فصل الصيف. وأشار وحيد في مؤتمره إلى أن بعض المحافظات الجنوبية لا تلتزم بالحصص المقررة لها خصوصا في الليل، داعيا المراجع الدينية إلى مراقبة ومنع هذه التجاوزات، وطبعا بحسب الزمان. من جهتها، جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي نشرت عن جنرال أمريكي قوله إن الوضع الأمني يتجه نحو التحسن. لنقرأ في الصفحة الأولى من الصباح أيضا العنوان 200 شهيد وجريح حصيلة انفجار 3 سيارات مفخخة في بغداد واشتباكات بين الجيش الإسلامي وعناصر من القاعدة شمالي بابل. وأيضا نشرت الصحيفة ما أكده الاتحاد الوطني الكردستاني من استقالة الفريق بابكر زيباري رئيس هيئة أركان الجيش العراقي و9 آخرين من كبار ضباط الجيش العراقي، ليشير إلى أن سبب الاستقالة يعود لوجود خلافات بين وزارة الدفاع وهيئة أركان الجيش. هذا ومن عناوين صحيفة المدى نطالع رئيس إقليم كردستان: عدم الالتزام بالدستور يهدد بحرب أهلية ويقسم العراق. بعثة دبلوماسية سعودية لإعادة افتتاح سفارة بلادها في بغداد. وفي تموز ارتفاع في عدد الضحايا العراقيين وانخفاض أعداد قتلى الجيش الأمريكي. وتكتب المدى أيضا عن انسحاب التوافق بأنه ليس بالمشكلة الأولى التي تعترض مسار العمل الحكومي الذي أعيق من قبل بفعل انسحابات أو تجميد عمل ركنت إليه أطراف سياسية مختلفة سواء في الحكومة أو في البرلمان، لكن انسحاب التوافق الذي يجيء في ظل ظروف معقدة داخليا وإقليميا ودوليا بحسب الصحيفة يضع القوى السياسية جميعها سواء منها المنسحبة أو الحكومية في مواجهة مسؤولياتها أمام الشعب الذي لم يعد يتعرف على أي أفق سياسي واضح يتجه إليه حراك السياسيين العراقيين وعلى حد ما ورد في صحيفة المدى. أما الاتحاد لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني فمن أخبارها الولايات المتحدة تنفي فتح حوار مع تركيا لتصفية عناصر حزب العمال الكردستاني التركي. رئيس الجمهورية يدعم ميزانية اتحاد الأدباء والكتاب $200,000 سنويا. هذا والبرلمان الكردستاني يصادق على مواد أخرى من قانون النفط والغاز. كان هذا عرضا سريعا لأبرز ما نشرته بعض الصحف العراقية ليوم الخميس. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية ونتابع الآن مع سعد العجمي عرضا للصحافة الكويتية.
يقول حسن علي في صحيفة السياسة: في مثل هذا اليوم حدث الغزو العراقي قبل 17 سنة بالتمام والكمال. هذه المصادفة أو هذا التلاقي بين التاريخين قد لا يعني شيئا في حساب الزمن وفي دوران الأفلاك. يتابع الكاتب: علينا أن نسأل كيف نصيغ علاقاتنا مجددا بعدما وريت الأسباب وغابت المسببات. هل نقف على أطلال الماضي أم نترك الماضي إلى ورائنا وننظر إلى المستقبل ونستفيد من المستجدات والتطورات الحاصلة، خصوصا أن المستجدات والتطورات ليست سطحية وإنما هي نشف لكل ماضي وتأسيس لبناء جديد. وفي صحيفة الوطن يقول عبد الله الخلف: قبل دخول الحلفاء لاستغاثة النظام الحاكم في بغداد استشار الأمريكان رجال الدين ورجال السياسة بعد أن استقطبوهم وعن الأوضاع الأمنية وأسلحة الدمار، لكن أمريكا لم تتعمق في دراسة نفسية المواطن العراقي. يتابع الكاتب: استشار الأمريكان بعض رجال الدين ورجال السياسة العراقيين، عاد رجال الدين يتكلمون في السياسة ورجال السياسة عادوا ليتحدثوا من الفضائيات عن الدين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، مشاكل العوائل النازحة من مناطق سكنها في بغداد والمناطق الساخنة إلى المحافظات الأخرى ليس لها أول ولا آخر. أغلب هذه العوائل تعاني من العوز بعد أن تركت كل شيء وراءها طلبا للأمان. مراسلنا في السليمانية أحمد الزبيدي زار عائلة أم نور ونقل لنا معاناة العائلة المكونة من 6 أفراد وتعيش في غرفة واحدة بإيجار شهري يبلغ $200. فكيف تدبر أم نور كل متطلبات العائلة؟ نسمع ذلك في التقرير التالي.
اضطرت العديد من العوائل إلى الهرب من العاصمة بغداد، أما إلى إحدى دول الجوار أو إلى محافظات إقليم كردستان أو إلى محافظات أخرى، تاركين وراءهم منازلهم التي لطالما ما بذلوا جهودا كبيرة في بنائها. ومن منا لا يحب منزله الذي تربى ونشأ وقضى أجمل أيام حياته فيه، إلا أن العديد ترك هذه المنازل وهرب إلى مكان آخر. ومن هذه العوائل عائلة أم نور التي زارت إذاعة العراق الحر منزلها والذي يتكون من غرفة واحدة. نعم، غرفة واحدة تستخدم للطبخ والمعيشة والنوم وحتى الاستحمام لعائلة مكونة من 6 أفراد. زرناها وهي لا تزال مصدومة بتركها منزلها بعد أن هددت إحدى الجماعات المسلحة زوجها الذي ترك عمله وترك المنزل وكل أثاثه ولم يخرج سوى بالملابس التي استطاع حملها. تحدثنا معها والدموع تملأ عينيها حول أوضاعها الحالية والكيفية التي تدبر من خلالها معيشة العائلة.
يعني رجلي كان يشتغل بشغلة أمنية وهددوا زوجي، فلهذا تركنا، قلنا أحسن ما ينكتل وأنا إحنا صاحبة عائلة. أني
عدد أفراد عائلتك كم؟
أنا وزوجي وأربع أطفال.
أربع أطفال، كم تتراوح أعمارهم؟
بنتي كبيرة عمرها يعني 11 سنة، سادس ابتدائي، والأخ أصغر من عندها 5 ابتدائي، والثالثة عمرها حوالي 5 سنين، وأصغر واحدة عندي يعني 1 سنة و3 أشهر تقريبا.
يعني كيف استطعت الخروج من بغداد؟ هل مثلا استطعت مثلا حمل الأغراض؟
اطلاقا كل شيء ما جبت، أنا وأطفالي وزوجي وجنطة هدوم فقط، كل شيء ما جايبه.
طيب كيف ترتبين أمور المعيشة هنا؟ أنا مثلا الوضع في السليمانية يعني غالي نوعا ما، كيف استطعت ترتيب أمور العائلة؟ كيف استطعت ترتيب مثلا السكن؟
ليش اختارت يعني سليمانية؟ لأن أختي ساكنة بهاي المحافظة، وقلت أحسن ما أروح مكان ما أعرف بأحد، هنا أحسن لي على الأقل، يعني أختي جزء عنها علي داريني شغلات، ويعني هي دبرت لي السكن صراحة، غير غرفة واحدة يعني ما أقول لك غرفة، يعني شو أقول لك، يعني بيت مال دجاج عبالك.
طيب يعني أسألي يعني دا أشوف البيت ومكون من غرفة واحدة، قسمتها حضرتك يعني ركن للمطبخ وركن للحمام وركن كغرفة معيشة، طيب هل أنت مرتاح في هذا البيت أو في هذه الغرفة تحديدا؟
أبدا، لا أني ولا أطفالي ولا زوجي يعني مرتاحين بهاي الغرفة، يعني مو غرفة، سجن مو غرفة إطلاقا.
طيب كم يبلغ إيجار هذه الغرفة؟
200 دولار.
هل 200 دولار هي حاليا في هذا الظرف مو قليلة، كيف قدرين تدبرين هذه 200 دولار؟
والله يعني بشلعان قلب احنا مدبرين، يعني يعني منا نركض. وثاني شيء أنا تعينت في سبيل عايش، يعني أقدر أعيش عائلتي وزوجي لحد هاي اللحظة، هو قاعد بلا شغل وعيشة صعبة هنا، يعني مو شو ما كان عيشة صعبة هنا، يعني غلى إلى درجة غلى، يعني بالأخص يعني هسه احنا الشتاء على ابواب، يعني حايرين شلون راح ندبر نفط، شلون راح ندبر غاز.
اكيد في هكذا حاله، يعني حتى العلاقه الزوجيه تختلف، يعني بعد ان كان هو سيد المنزل ان صح التعبير، كان يصرف هو عن المنزل، الان انت تصرفين عن المنزل، علاقتكم الزوجيه هل اختلفت؟
طبعا اختلفت، يعني وين قبل اني يعني كنت يعني قاعده ببيتي ومرتاحه ويصرف علي ويصرف الجهالي، وهسه يعني من الف الحمد لله والشكر، يعني مو ما قابلين، هم راضين بعيشتنا احسن من بغداد، بس شو نسوي يعني، هم يعني شلون نقول، هو هم هو مرتاحة أنا ما مرتاحة، يعني لا هو ولا أنا مرتاح، حتى أطفالي ما مرتاحين، يعني مثلا يردون شيء فوق طاقتي، يعني ما أقدر أشتري لهم، يعني أنا حارة أسجلهم مدارس، شلون راح أشتري لهم هدوم مال مدارس، شلون راح أدبر يعني كرو مال سيارة توديهم تجيبون، طبعا ما يندلون أطفالي المدرسة وبعيد عن البيت، يعني حارة شلون راح أدبر كرو مال السيارة ويروحون بي ويجون.
كان هذا مثالا حيا من آلاف العوائل التي اضطرت إلى ترك منازلها والهرب إلى ملاذ آمن بعد أن تعرضت للتهديد والتهجير على يد إحدى الجماعات المسلحة. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في بابل، حيث احتفل البيت الثقافي في الحلة بمناسبة مرور عام على تأسيسه بعد انضمام إعلاميين وإداريين من منتسبي وزارة الإعلام المنحلة. مدير البيت عباس خليل أشار إلى أن البيت الثقافي معني بإقامة عدد من النشاطات الثقافية والأدبية والتشكيلية في هذه المدينة التي تنظمها نقابة الفنانين واتحاد الأدباء واتحاد الشعراء الشعبيين. على رزاق معه التفاصيل.
تسعى وزارة الثقافة العراقية لإيجاد منافذ عمل تأوي الآلاف من منتسبي وزارة الإعلام المنحلة، وقد جاءت في أولوياتها إنشاء بيوت ثقافية في المحافظات تكون تابعة للوزارة، ومهمتها إيجاد علاقة بين الشرائح المثقفة والمواطن من خلال إقامة الأماسي الثقافية ورعاية الطاقات الفنية وغير ذلك. لذلك كانت الحلة من ضمن 4 محافظات عراقية أسس فيها البيت الثقافي لينضوي تحت لوائه إعلاميون وإداريون من منتسبي وزارة الإعلام المنحلة. هذا البيت نظم احتفالية لمرور سنة على تأسيسه. عباس خليل مدير البيت الثقافي أشار إلى أن البيت الثقافي في بابل يعد صرحا ثقافيا يجد له امتدادات بين المرافق الثقافية الأخرى.
يحتفل البيت الثقافي في محافظة بابل التابع إلى دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة بالذكرى الأولى لتأسيسه، وهذا التأسيس هو صرح حضاري جديد يضاف إلى الصروح الموجودة في هذه المدينة، حيث هنالك النشاطات الثقافية والأدبية والتشكيلية في هذه المدينة التي تنظمها نقابة الفنانين واتحاد الأدباء اتحاد الشعراء الشعبيين. يضاف إلى هذه العطاءات يأتي البيت الثقافي ليكون حلقة الوصل، وأيضا في نفس الوقت الذي نسعى فيه أن نكون الحضن الحاضن للنشاطات الثقافية، حيث من المؤمل إن شاء الله بعد تخصيص مساحة 3000 دونم لبناء صرح للبيت الثقافي أن تكون هي الداعمة والناشطة لكافة النشاطات في هذه المدينة، وهذا دليل على حيوية أبناء هذه المدينة وحبهم إلى هذه الأرض. ولا عجب في أن تكون المدينة هكذا، فهي ابنة حضارة نبخذ نصر وحمورابي وأيضا الدولة المزيدية التي شهدت وجود آلاف الأدباء والفقهاء والفنانين.
كيف تقيمون العلاقة بين البيت الثقافي والوسط الثقافي والحركة الثقافية في المحافظة، وأيضا كيف تقيمون تأثير البيت على الوسط الثقافي والحركة الثقافية؟
ليس من شك إذا قلنا أن البيت الثقافي هو جسد وجناحي المنظمات الجماهيرية والثقافية في هذه المدينة، فإننا في هذه المناسبة نؤكد حرصنا ودعمنا على أن تكون نشاطات البيت الثقافي هي معبرة عن النشاطات والأفكار الموجودة في هذه الاتحادات، وقد وجدنا استجابة مباركة وإيجابية من كافة الرموز الثقافية والأدبية في هذه المدينة ليكونوا عناصر فاعلة في هذه النشاطات. فلذلك نقول إن اللجنة الاستشارية في البيت الثقافي هم جلهم من أساتذة جامعة بابل والعناصر الفاعلة في اتحاد الأدباء ونقابة الفنانين.
من جانبه أوضح علي السباك أن البيت الثقافي في الحلة تبنى مشاريع ثقافية، منها إقامة الأماسي الشعرية والأدبية والفنية والندوات التثقيفية.
هذا البيت الذي استطاع خلال عام واحد أن يجد له حضورا طيبا في الوسط الثقافي والأدبي في المحافظة، إذ يعكف البيت على إقامة الأماسي الثقافية والمهرجانات الشعرية والنشاطات الأدبية المختلفة، وأيضا رعاية المثقفين والفنانين في المحافظة. مرة أخرى نقول مبروك للبيت الثقافي ومبروك للمثقفين في محافظة بابل هذا الإنجاز التاريخي الذي نتمنى أن يتطور أكثر وأكثر وأن يتواصل في دعم المسيرة الثقافية في محافظة بابل.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مثل الهوى ومثل الماء خليت روح مع العيلة يا مدللة، خليت روح مع العيلة يا مدللة، يا مدللة، يا مدللة، يا النار يا مدللة، ومن الهوى عيون تغار الليلة القلب دونك ما يعيش ولا يقدر يقول ليش القلب دونك ما يعيش ولا يقدر يقول ليش والله دلالك مشكلة يا مدللة اي والله دلالك مشكلة يا مدللة ويا مدللة انا يا مدللة كافي التعب من السهر يا مدللة والقلب ناب من القهر يا مدللة اي مو كافي التعب من السهر يا مدللة والقلب ناب من القهر يا مدللة يا حلوة يا محلى خدود والرمش غابة من ورود يا حلوة يا محلى خدود والرمش غابة من ورود والعين سودة مكحلة يا مدللة والعين سودة مكحلة يا مدللة ويا مدللة يا مدللة دم بمحبتك محروق يا صغيرة زغرني الشوق دم بمحبتك محروق وبيك القلب بالوقت لا يا مدللة بيك القلب بالوقت لا يا مدللة ويا مدللة يا مدللة
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم فنانا تشكيليا يقيم في هولندا. أوقاتا طيبة نتمناها لكم وأهلا بكم. أعزائي، تعتبر هولندا إحدى الدول الأوروبية التي شهدت توافد الآلاف من العراقيين الطالبين للجوء السياسي والهاربين من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها العراق في العقدين الماضيين. وشكل المثقفون والفنانون نسبة كبيرة من العراقيين الذين اختاروا هولندا ليقيموا فيها بعيدا عن حكم وسيطرة النظام العراقي السابق. فقد شهدت فترة التسعينات توافد الكثير من الفنانين ومن أجيال مختلفة ابتداء بجيل الستينات. ضيفنا لهذه الحلقة هو من فناني جيل السبعينات، وقد درس الفن وتتلمذ على يد كبار الفنانين التشكيليين ورواد الحركة التشكيلية في العراق.
موسيقى
ضيفنا هو الفنان التشكيلي قاسم الساعدي الذي ولد في بغداد عام 1949 في منطقة كرادة مريم، وقد أنهى دراسته الابتدائية في مدرسة البتاوين. بعدها التحق بمتوسطة النظامية حيث تعلق بفن الرسم متأثرا بأستاذ الفن الفنان شاكر حسن آل سعيد الذي يعتبر من الرعيل الأول ورائد مهم في الحركة التشكيلية العراقية بل والعربية. عن هذه الفترة من حياته يقول الفنان قاسم الساعدي:
خلال الدراسة المتوسطة كنت ميال إلى النحت والشغل على الطين. من حسن الحظ كان مدرس مادة الرسم هو الأستاذ الفنان شاكر حسن آل سعيد، واللي أني أكل احترام كبير وإلى فضل كبير عليه، لأنه من خلاله ومن خلال حصة الرسم استطعنا أن نزور أول معرض تشكيلي وأكتشف أن هنالك متحف للفن الحديث ببغداد. هذا قاد خطواتي بعدين إلى أن أشوف نفسي كرسام أو كنحات. الأستاذ شاكر حسن السعيد كان يدفعني باتجاه الرسم أكثر من النحت. هذا فتح عيني على كثير من الأسئلة في مجال الممارسة الفنية.
بعد إنهائه للدراسة المتوسطة انتقل إلى إعدادية السنك حيث واصل هناك العمل الفني، إضافة إلى تعرفه على عالم السياسة متأثرا بالظروف والتحولات السياسية التي كان يمر بها العراق في تلك الفترة.
بالإعدادية كانت فترة بها اهتمام بالسياسي، وخاصة كنا نمر في مرحلة سياسية فيها شيء من الاضطراب، يعني البلاد السياسي أخذ بعض الطاقة وبعض الاهتمام، ولكن هذا ما كان كثيرا على حساب ممارسة العمل الفني، إنما كنت في تلك الفترة منشغل أكثر بالاطلاع بمحاولة الحصول على كتب فنية، معرفة جوانيات فن الرسم، ماذا يعني فن الرسم. كانت بالنسبة لي فترة قراءة كثيرة، ممارسة أقل ربما، ولكن بالتالي كانت خطواتي واضحة باتجاه أن أدرس فن الرسم.
قرر الفنان قاسم السعدي أن يواصل دراسة الفن، لذا اختار أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد ليتخصص في فن الرسم، وهناك تتلمذ على يد أساتذة كبار منهم فائق حسن، كاظم حيدر، فضل الدروبي وغيرهم. عن مناخ الأكاديمية ومحاولة النظام السابق في السيطرة على هذه المؤسسة الفنية يقول الفنان السعدي:
كانت أكاديمية الفنون الجميلة أكاديمية ناشئة، كان هنالك نقص جدي كبير في تأطير هاي الأكاديمية كمؤسسة تعنى بتدريس الفن، بخاصة في ظل نظام ما كان يعتقد بأهمية هاي المؤسسة. كان هنالك طلبة ممتازين جدا عندهم طموح كبير، لو كان الوضع يتسم بمستوى من الاستقرار المعقول لكان تكون هاي مؤسسة الأكاديمية والمناخ الفني بالعراق لكان يكون شيء هائل وكبير وخطير جدا. ولكن هاي الأكاديمية وظل ما جرى لاحقا سياسيا والحروب اللي مرت بالعراق وغلبت المؤسسة السياسية، غلبة السياسي على الفني، أدى إلى أن تصاب هاي الأكاديمية بفقر الدم وشحوب المستقبل.
في عام 1973 تخرج الفنان قاسم السعدي من أكاديمية الفنون الجميلة، وتم تعيينه كمدرس لمادة الفن في إحدى المدارس التابعة لمحافظة ديالى حيث عمل هناك لمدة عام. استطاع خلال هذه السنة أن يغرز في طلبته حب الرسم والتعلق بالفنون التشكيلية والمسرحية.
عمل التدريس مع أنه هو عمل يبدو بمحدودية إلزامي ويومي وروتيني وممل، إلا أنه حقيقة حولت درس الرسم من درس تافه في برنامج الدروس الأسبوعي إلى درس حقيقي وبمادة والطلاب يؤدون الامتحان به وأيضا يؤدون الوقت وقت الحصة في المرسم. المخصصات اللي كانت تحسب لي مادة الرسم كلها كنا نشتري بها مواد فنية، وهذا أتاح للطلاب والطالبات مدرسة مختلطة، مدرسة الفارابي في جديد الشط في ديالة، مدرسة مختلطة كانت، طلاب وطالبات كانوا يجون يشتغلون بالمرسم وأنتجوا أعمال غاية بالجمال وغاية بالشفافية، لدرجة أنه مدرسة ثانوية الفارابي المختلطة حصلت على الجائزة الأولى في محافظة ديالة.
لم يستطع الفنان قاسم السعدي من أن يواصل عمله كمدرس للفن، فبعد أن تم نقله إلى ثانوية الثورة في بغداد ازدادت الضغوط والملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية للنظام السابق، مما أجبره على ترك العراق ليبدأ رحلة الاغتراب متنقلا فيها بين دول عديدة. لكنه عاد كمقاتل في جبال كردستان العراق حاملا بيد بندقية يدافع بها عن مبادئه السياسية، وباليد الأخرى فرشاة ترصد كل ما هو جميل وتحقق كل ما كان يحلم به على لوحة صغيرة يحملها معه أينما يذهب. في رحلة الغربة الطويلة استطاع الفنان قاسم السعدي أن يترك بصمته الفنية الجميلة في أي مدينة حل بها. عن ما أضافه المهجر لتجربته الفنية يقول الفنان السعدي:
كل مكان أعطاني حقيقة شيء وأنا أيضا أعطيته بالمقابل. في طرابلس بليبيا استطعت على مدار تجربتين أن أنجز العديد من اللوحات الجدارية الضخمة بالشوارع، استطعت أن أدرس المكان وأضع حلول جمالية للمكان، وحقيقة هذا كان حلمي لبغداد، أشتغل أعمال جدارية ونجعل من بغداد مدينة الجمال، لكن هذا الحلم اللي أنا كنت أضمره لبغداد استطعت أن أعطيه لطرابلس. أيضا في تونس أنا قمت عمل نصب معماري في مدينة المحرس. في أوروبا الأمر يختلف كثيرا عن محيطنا العربي سواء بآسيا أو بأفريقيا، الأمر هنا يجعلك تفكر كثيرا بالجانب الاحترافي.
استطاع الفنان قاسم السعدي بنتاجاته الغزيرة وأعماله الفنية المتجددة أن يوجد لنفسه مكانة في العروض التشكيلية الهولندية، وقد حصل على جائزة كيركهوف التشكيلية الهولندية لعام 2002 لدى افتتاح المعرض السنوي لجمعية فناني كينست ليفدا، وهي من أعرق جمعيات الفن التشكيلي بهولندا. ورغم المعارض الشخصية العديدة التي أقامها في دول عربية وأوروبية، إلا أنه يشعر بألم كبير عند افتتاح أي معرض شخصي.
هنالك ألم أن تتمنى له أنه بعضا من مواطنيك يرون هذا الشيء، أصدقائك يرون إنجازك، يرون ماذا تقوم به. حقيقة هو هذا يعني يترك فراغ يتعبب بألم الفقدان، فقدان الأصدقاء والعين، ها العين العراقية التي تجدر أن ترى هذا العمل، وبخاصة أن العين العراقية حرمت حقيقة العلاقة الصحية والصحيحة مع الفن بسبب هاي الخسارات والحروب والغبار والدخان الذي غطى على السماء العراقية وعلى القلب والبصر والبصيرة العراقية.
أقام الفنان قاسم السعدي مؤخرا معرضا شخصيا لأعماله الفنية في متحف ليهيتا في هولندا حمل عنوان حديقة للأصدقاء. عن هذا المعرض ومشاريعه المستقبلية يقول الفنان السعدي:
معرض في ليهيتا كان بعنوان حديقة للأصدقاء، كل أصدقائي لمواطنين اللي أحبهم مواطني بالعراق، مواطني بالعالم، أصدقائي، أصدقائي اللي فقدتهم، أصدقائي اللي من أيام سبارتاكوس، الحسين، جيفار، سلام عادل، كل أصدقائي اللي أنا افتقدتهم واللي أعرفهم واللي ما أعرفهم. المعرض الآخر هو جدران وأزمنة في جاليري في مدينة أوتريخت بهولندا، وسيكون ضيفي وضيف الشرف على هذا المعرض الشخصي أعمال صديقي الراحل زياد حيدر، حيث أود أن أحتفي به. للأسف هو غادرنا مبكرا بشهر كانون الثاني الماضي. أنا أحاول أن أنتصر لصديقي وأحاول أن أضامن معه وأضامن معه وبمعنى فيه.
للفنان قاسم السعدي أمنيات وآمال عديدة يتمنى أن تتحقق، وأجمل هذه الأمنيات بأن تصبح بغداد عاصمة الفن والثقافة.
آمل أنه في يوم الأيام استطيع أن أنقل شغلي إلى بغداد، أن أعرضه. آمل أن تصير آليات التقنية بمستوى من الكفاءة، بحيث زملائي وأصدقائي وأهلي وعائلتي بالعراق يقدرون يشوفون شغل، إضافة إلى إذا في حال قيام وضع معقول يسمح لإقامة ورشات عمل أو عروض، أن تعود بغداد كما كان ذات يوم مدينة للثقافة والفن. أملي بأن أشوف بغداد هي عاصمة للفن كما هي عاصمة للعراق.
أشوفك وين يا مهاجر، قل لي بأي بلد صاير، قل لي بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر.
كنا مع الفنان التشكيلي قاسم السعدي الذي يقيم في هولندا، وقد حدثنا عن بدايته الفنية وذكريات الدراسة ورحلة الغربة الطويلة، كما حدثنا عن تأثره بأستاذه الكبير شاكر حسن آل سعيد، وعن المناخ الذي كان سائدا في أكاديمية الفنون الجميلة في فترة دراسته هناك بداية السبعينات، وأيضا تحدث عن أعماله الفنية التي قدمها في دول المهجر وأبرز المعارض التي أقامها، ولم ينسى أن يحدثنا عن آلامه وآماله وأمنياته. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم مجددا. هذه سمير علي مندي تهديكم أجمل التحايا وأرقها، وأنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرلي.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.